بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الدرس السابق انتهينا من المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وأخذنا صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وبدأنا في صفة اليدين، وأن الوجه واليدين من صفات الله جل وعلا الذاتية الخبرية، وقد دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف. وأخذنا الدليل من القرآن في إثبات اليدين، وهكذا الدليل من السنة وإجماع أهل العلم. قال الشارح رحمه الله: وقد فسرهما أهل التعقيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع. فسر أهل التعقيل اليدين بمعنى النعمة، ومنهم من فسرها بمعنى القدرة، وقالوا معنى بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهكذا قالوا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: أي بقدرتي. قال المؤلف: والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وهو أن تفسيرهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف ما أجمع عليه السلف، وليس عليه دليل صحيح. قال: وبوجه الرابع، أي ونزيد وجها رابعا في الرد عليهم، أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا، كقوله تعالى: لما خلقت بيدي. هذا الآية في حق آدم، إن الله قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان المراد باليد القدرة لما كان هناك لآدم فضل على غيره، لقال إبليس: وأنا يا رب خلقتني بقدرتك. فإن كل المخلوقين مخلوقون بقدرة الله سبحانه وتعالى، فتفسير اليد بالقدرة يرد عليهم بهذه الآية، أن الله خص آدم أنه خلقه بيده. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان لآدم خصوصية على غيره، لأن كل المخلوقين خلقهم الله جل وعلا بيده، يعني بقدرته، فيمتنع قطعا في هذه الآية أن تفسر بمعنى القدرة، وهكذا بمعنى النعمة، بل هي ظاهرة أنهما يدان حقيقيتان. ولذا جاء: إن الله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ففي أن الله جل وعلا باشرها بيده، وليس المراد بها القدرة، لأن لو كانت القدرة فكل الأشياء بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية وأمثالها يمنع حملها على أنها اليد بمعنى القدرة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القبض، أيضا هذه يمنع أن تحمل معنى القدرة والنعمة، لأنه قال: وبيده الأخرى، ولا يقال بقدرته الأخرى أو نعمته الأخرى. وفي الرواية: فإن ذلك لم يغض ما في يمينه سماها يمين، والقدرة والنعمة لا توصف باليمين. فعلى كل حال تفسيرهم تفسير باطل، وهو كما قال المؤلف ليس عليه دليل صحيح، وخلاف ظاهر النصوص، وخلاف ما أجمع عليه السلف. وبعض الآيات كهذه التي ذكرها هنا يمنع إطلاقا أن تحمل بمعنى القدرة والنعمة. قال الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها، لأنه قد يقول قائل فيها إشكال. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، أثبت اليد واحدة. الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أثبت يدين. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فوردت بلفظ الجمع، فقد يقول قال فيها إشكال، نحن نعتقد أن لله جل وعلا يدين، وفي بعض الآيات بالجمع أيدينا، وفي بعض الآيات بالإفراد تبارك الذي بيده، وردت أيضا بالتثنية بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فعلى ماذا يحمل الإفراد والجمع؟ بينه المؤلف رحمه الله. قال والتوفيق بين هذه الوجوه، أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. هذا حاصل ما جمع به المؤلف، أن قوله بيده مفرد مضاف، يد مفرد ولكن أضيفت إلى الهاء بيده، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم عند بعض أهل العلم، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقول نعمة الله أي نعم الله الكثيرة، وهي مع أنها ظاهرة مفرد نعمة ولكنها أضيفت، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. هكذا قول بسم الله، الباء مر معنا أن الاستعانة، والمراد السعين بكل اسم من أسماء الله. من أين لنا هذا؟ قالوا اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فالمراد كل أسماء الله. فهكذا في هذا الموضع قال تبارك الذي بيده الملك، يد مفرد نعم ولكنه أضيف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. فلا يشكل على هذا أنه مفرد، بل قد ورد مضافا وإذا أضيف أفاد العموم فلا تنافي بينه وبين التثنية، يكون صادق على الاثنين. وأما الجمع مما عملت أيدينا، فذكر المؤلف رحمه الله وجهين. الوجه الأول أنه على التعظيم، جمع على التعظيم لا لحقيقة العدد، كما يقول الإنسان مثلا عن نفسه كتبنا وخرجنا ودخلنا واتصل بنا وتواصل معنا، وهو يريد نفسه، والمراد التعظيم لا حقيقة العدد. فقول الله مما عملت أيدينا أي هما يدان ولكنه جمع تعظيما، هذا وجه. الوجه الثاني أنه لا منافى بينه وبين التثنية أصلا، فإن أقل الجمع اثنان، فقول مما عملت أيدينا أيدي هنا جمع، ولكن يحمل على أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان. وقد دلت عليه أدلة من القرآن، وثبت عن بعض الصحابة أن أقل الجمع اثنان. قال الله عز وجل عن عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فجمع قال قلوب، ولم يقل فقد صغت قلباكما، ولكنه قال قلوب، جمع وهما اثنتان، لأن أقل الجمع اثنان. وقال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الشاهد أن الله قال لحكمهم وهم اثنان، ولم يقل لحكمهما، لأن أقل الجمع اثنان. وهكذا قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فجمعهم، تسوروا دخلوا منهم، ثم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فهم اثنان. وهذا أمر معروف في اللغة وفي أصول الفقه، وهو القول الأصح والأرجح أن أقل الجمع اثنان. مما استدل به على ذلك قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وأجمع أهل العلم أنه إن كان للميت أخوان فنصيب الأم سدس، والله قال إخوة بالجمع، وحمل أهل العلم على الاثنين فما فوق. فالحاصل من هذا أن الذي نعتقده أن لله جل وعلا يدين اثنتين حقيقيتين، ولا ينافي هذا ما ورد بلفظ المفرد ولا ما ورد بلفظ الجمع. فما ورد بلفظ المفرد فهو مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فلا ينافي الاثنين أصلا. وأما ما ورد بالجمع فيخرج على أحد وجهين: إما أن يقال المراد بالجمع التعظيم لا حقيقة العدد فلا ينافي الاثنين أصلا، وإما أن يحمل على أقل الجمع، فإن أقل الجمع اثنان، وقد دلت عليه الأدلة السابقة من القرآن. فعلى هذا كل الآيات تكون متحدة متضافرة على إثبات يدين اثنتين لله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله، المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين. ففي إثبات أن اليدين في حق الله جل وعلا يمين. جاء في بعض الروايات إثبات الشمال، وهي في صحيح مسلم قال: ثم يأخذها بشماله. ولكن هذه الرواية مضعفة عند أهل العلم، حكم عليه جماعة من أهل العلم بالشذوذ، شد بها رجل يقال له عمر بن حمزة، كان ضعيفا يضعف في الحديث، فرويت هذه الزيادة الشمال من طريقه. والحديث الأول أصح، وفيه: وكلتا يدي ربي يمين. فالذي نعتقد أن لله يدان، أن لله يدين، وأن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في إثبات الشمال فلم يصح ذلك. وبهذا انتهى، يكون من هذه الصفة التي هي صفة اليدين، وخلصنا بهذا، وأن من الصفات الخبرية ولا تنافي بين ما ورد بإفرادها وجمعها مع ما ورد بتثنيتها، وأن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، وما جاء في إثبات الشمال فهو من طريق فيها ضعف. قال ابن قدام رحمه الله وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال الشرح: الصفة الثالثة النفس، وهي ثابتة لله جل وعلا. بقي هل النفس هي الذات أو هي صفة زائدة على الذات؟ من أهل العلم من يرى أنها صفة زائدة على الذات، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النفس هي الذات، فنفسه جل وعلا هي ذاته. وهذا يدل عليه الآية قوله عن عيسى تعلم ما في نفسي، يقول عيسى تعلم ما في ذاتي وما يجول في، ولا أعلم ما في نفسي، وهي ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، الشهد على نفسه. وقال عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. الشاهد ورضا نفسه. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه أيضا من الصفات التي أجمع عليها السلف لا خلاف بينهم في ذلك، فنثبتها لله على حقيقتها، كما قال الله عن نفسه كتب ربكم على نفسه. وظاهر الأدلة على ما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النفس هي الذات، وأنها ليست صفة زائدة عن الذات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وهكذا أجمع السلف على إثباتها. قال ابن قدام رحمه الله وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال الصفة الرابعة المجيء، وأيضا الإتيان، فنثبت المجيء ونثبت الإتيان. جاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وإن كان ظاهر الآيات أن معنى المجيء ومعنى الإتيان واحد، لكن قد ورد في الأدلة إثبات المجيء وإثبات الإتيان في حق الله سبحانه، فنثبت له المجيء ونثبت له الإتيان. وهذا المجيء وهذا الإتيان من صفات الله الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء. وقد أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو يكون يوم القيامة والناس في أرض المحشر قبل أن يقضى بينهم، فيجيء الله جل وعلا للقضاء بينهم. فإذا جاء الله عز وجل للقضاء بينهم صعق أهل الموقف، يصعقون جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن أم أنه جوزي بصعقة الطور. صعق يوم الطور لما كلمه الله، ولما تجلى ربه للجبل وخر موسى صعقا. فالشاهد أن هذا المجيء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يبلغ بهم من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يعجل القضاء بين العباد، فيجيء الله عز وجل للقضاء بين العباد، يجيء سبحانه ومعه ملائكته، وجاء ربك والملك. فنثبت المجيء لله والإتيان، وهو من الصفات الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، هي متعلقة بمشيئته، وقد أخبرنا أنه يفعلها في يوم القيامة يجيء الله سبحانه. قال: مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجاء ربك. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه في حديث طويل، لما يقول الله جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الكواكب الكواكب، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله أتاهم رب العالمين. فالإتيان ثابت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قال: وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. فالمجيء لأمره أو لملائكته، وكما قال المؤلف: نرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، أن نقول لهم إن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص. فظاهر النصوص فيها أن الله جل وعلا هو الذي يأتي وهو الذي يجي، وأن قولكم هذا خلاف ما أجمع عليه السلف. فالسلف مجمعون على أن المجيء والإتيان لله جل وعلا حقيقة، وأن قولكم هذا ليس عليه دليل صحيح، وإن كان عندكم الدليل فبينوه. أيضا يضاف أمر آخر إلى القاعدة الرابعة، وهو أن الله جل وعلا قد فرق بين مجيئه ومجيء ملائكته ومجيء أمره، كما قال الله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق الله بين مجيئه وإتيانه، وإتيان ملائكته وإتيان آياته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وفرق الله جل وعلا بين مجيئه سبحانه ومجيء أمره كما في سورة النحل. فالشاهد من هذا أنه لا يصح تفسير المجيء بمجيء أمر الله أو مجيء ملائكته، فإن الله جل وعلا أضاف المجيء إلى نفسه وغاير بين مجيء ومجيء آياته ومجيء ملائكته، مما يدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المجيء صفة حقيقية له سبحانه وتعالى. قال ابن قدام رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الشارح الصفة الخامسة الرضا، والرضا من صفات الله جل وعلا الفعلية، ومر معنا ضابط الصفات الفعلية هي التي تكون تابعة لمشيئة الله، فمتى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. فالرضا من صفاته الفعلية، متى شاء رضي ومتى شاء لم يرضى، يرضى عمن يشاء ولا يرضى عمن يشاء سبحانه. وهناك أسباب لرضا الله جل وعلا عن العبد، ورضا الله جل وعلا قد يكون متعلقا بالعمل وقد يكون متعلقا بالعامل. قد يكون رضاه سبحانه متعلق بالعمل بغض النظر عن من عمله، ومن لازم أن من عمل عملا يرضاه الله أن الله يرضى عنه. وقد يكون الرضا متعلقا بالعامل نفسه، أما تعلق الرضا بالعمل فكقول الله جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا رضا الله جل وعلا عن عمله الشكر. وقال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، هو رضي الإسلام هو عمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه أعمال كلها يرضى الله عنها. وقد يكون رضا الله جل وعلا متعلقا بالعامل كما قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا عن العمل العامل. وقال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. فالشاهد أن رضا الله جل وعلا من صفاته الفعلية التي ثبتت بالقرآن والسنة وإجماع السلف، وأن رضاه سبحانه وتعالى يتعلق بالعامل ويتعلق بالعمل. قال الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي عن الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عنهم واضح. وأما معنى رضوا عنه فالمعنى أي رضوا بما أعد لهم، رضوا عنه بالنعيم الذي أكرمهم به وأعده لهم في الآخرة، كما أنهم رضوا في الدنيا بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكامه الجزائية، رضوا بذلك. فكذلك رضوا يوم القيامة بما أكرمهم الله به من النعيم، ويبقون راضين لا يرون أحدا أفضل منهم. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. هذا رضا عن العامل، يرضى عن العبد. والمراد بالأكلة أي الوجبة من الطعام، ليس المراد كل لقمة. فقد يفهم فهم أن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أي كل لقمة يحمد عليها، لا. نعم إذا كان أكله كله لقمة واحدة شرع أن يسمي في أوله ويحمد في آخره، وأما إذا أكل عدة لقم فإنه لا يحمد بعد كل لقمة، بل إذا انتهى من وجبته حمد الله جل وعلا. قال وإجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، قالوا معنى الرضا الثواب، وهذا تفسير خاطئ، بل يقال من لازم الرضا الثواب، فمن رضي عنه فمن لازم الرضا أن الله يثيبه، وليس الرضا هو الثواب، لا، بل الثواب نتيجة الرضا، والرضا شيء سابق على الثواب، فلا يثيب الله جل وعلا ولا يعطي على وجه الإكرام إلا من رضي عنه. وأما العطاء مطلقا فقد يعطي إنسان ولو لم يرضى عنه، يكون استدراجا له. قال: وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. واضح ما سبق فيها أن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف ما إجمع عليه السلف، وليس عليه دليل صحيح. هذه بعض صفات الله عز وجل أخذنا في هذا الدرس: صفة الرضا، وصفة المجيء والإتيان، وما عده المؤلف من صفة النفس، وأكملنا الكلام في صفة اليدين لله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.